أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة: لو استوعب العذر الذي تقدم، العذر الذي أوجب التيمم، سواء كان فقدان الماء كلية وانتقل للتيممات الثلاث، أو فقد بعض الماء وكان الباقي لأحد الأغسال الثلاثة، أو كان الخليط غير موجودا وأمثال ذلك مما تقدم، لو كان العذر مستمرا إلى حين الدفن فحينئذ يسقط ويقوم البدل مقام المبدل لعمومات البدلية. فإن الشارع الأقدس لما جعل التيمم بدلا عن الغسل، معناه أن الظاهر المنساق منه أن يكون العذر مستوعبا إلى حين الدفن. وأما لو ارتفع العذر قبل الدفن، يجب إعادة الغسل بالماء وبالذي فقد ووجد بعد ذلك، لأن المنساق من الأدلة أي أدلة البدلية إنما يكون العذر مستوعبا إلى حين الدفن في مقامنا. وأما إذا ارتفع العذر فلا يكفي، نرجع إلى عمومات الغسل، فيجب تغسيل الميت بالطريقة التي ذكرناها. هذا واضح ولا إشكال فيه. إنما الكلام لو خرج الميت بعد الدفن لعذر، خرج الميت إما لسيل أو أمثال ذلك مما ضرب مثالا سابقا السيد الماتن، خرج الميت، فهل يجب دفنه بنفس التيممات التي تقدم، أو يجب تغسيله جديدا؟ احتمال انصراف الأدلة عن ذلك أنه قد يمم هذا وأقام البدل، والبدل كان مقام المبدل منه هذا حينئذ، وهو الآن طاهر بالنسبة إلى الشرع بمقتضى الأدلة، احتمال الانصراف عنه جار ولا إشكال فيه، هذا الانصراف متحقق. ومن وجود إجماع، وهو سيد الرياض ادعى الإجماع على وجوب التغسيل حينئذ، لذا احتاط السيد الماتن في المقام وتردد. لكن الأولى هو أنه إذا خرج الميت يجب دفنه فورا، لا يمكن تأخيره. فإذا كان الدفن واجبا فورا بالنسبة إليه، أدلة البدلية السابقة تشمله حينئذ، فكفي ذلك البدل الذي كان قائما مقام المبدل ويكفي ذلك، لا يحتاج إلى عادة غسل. هذا يقوي أنه لا نحتاج إلى تجديد الغسل بالنسبة إليه. ثم قال: مسألة أخرى في كيفية التيمم، أن الميت من ييممه؟ هل الحي الذي كان واجبا عليه تغسيله هو يتيمم ويضرب يديه على وجه الميت ويديه، أم يقبض بيد الميت وييمم الميت بيديه؟ قولان في المقام. القول المعروف أنه الحي هو الذي ييممه، فيضرب الحي يديه على التراب ويمسح بهما وجه الميت ويديه. الظاهر من الأدلة هكذا، باعتبار أن الحي هو الذي كان مباشرا للغسل، فإذا كان هو مباشرا ومكلف بالغسل، معناه بالتيمم أيضا هو أيضا بالبدل أيضا يقوم بنفسه، هو مباشر بالتغسيل فيباشر بالمبدل، فهو مباشر بالبدل أيضا. فالدليل تام حينئذ، كلاهما الأول المبدل كان مباشرا وكان البدل أيضا مباشرا، فالمبدل والبدل كلاهما إنما يجب على الحي أن يأتي بهما. هذا صحيح في الجملة صحيح، إلا أنه انصراف الأدلة باعتبار أنه إذا اعتبرنا مسح اليدين وجه ومسح اليدين من قوام التيمم، فحينئذ يجب أن يكون يد التيمم ميت هو الذي يمسح وجهه ويديه لا يد الآخر. فإذا اعتبرنا مسح اليد مسح الوجه ومسح اليدين من قوام التيمم فلا بد أن يكون بيد ميت وليس بيد الحي. الحي خارج عن التكليف هذا، وإن لم نقل بذلك جاز أن يمسحه الحي حينئذ. وثانيا أن مسح الميت بيديه يستوعب الوجه، اليد اليمنى يستوعب جهة اليمنى من الوجه، واليد اليسرى يستوعب جهة اليسرى من الوجه، وفي اليدين كذلك. بينما بالنسبة إلى يد الحي لا يكون كذلك إلا بصعوبة ومشقة، أن يد اليسرى يمنى من الحي يمسح جهة اليسرى من الوجه يمنى من الوجه واليسرى يمسح، هذا صعب جدا بالنسبة إلى الحي، فيه تكلف بل ربما مشقة. ولأجل هذين قالوا بأنه إنما يجب أن يكون بيد الميت لا بيد الحي. ينصرف دليل البدلية في المقام. لكن إذا كان هذا موجب الانصراف بدلية دليل البدلية في المقام، لكن لا يوجب التصرف في عموم أدلة البدلية في المقام، لعله عذر في البين، مثل ما قلت أنه لا يمكن بيد الحي أن يستوعب الوجه اليسرى باليمنى باليمنى الجهة اليسرى باليسرى لا يمكن وإلا بمشقة، ولكن عمومات البدلية باقية على حالها، أنه يمكن أن يكون بيد الحي تشمله تلك العمومات. وحينئذ نقول إن كان فيه مشقة بحيث لا يمكن رفع يدي الميت لأنه يبس بكلية لا يمكن رفع يديه، أو بجهة من الجهات لا يمكن رفع يديه فينتقل إلى يد الحي فيمسح بهما وجهه ويديه، وإلا إذا أمكن مسح الوجه واليدين بيد الميت وليست فيه مشقة كان هذا هو المتعين. هذا ما ذكره بعض الفقهاء وهو صحيح. ثم قال رحمه الله في مسألة أخرى أنه إذا تم شروط البدلية وغسل الميت بالتيمم أو انتقل إلى التيمم بالطرق التي ذكرناها سابقا، مس الميت بعد تمامية التيممات لا يوجب غسل المس. وهذه المسألة مسألة ذكرناها في الفصل السابق، قلنا إن مس الميت قبل الغسل يوجب غسل المس وبعد الغسل لا يوجب ذلك، والبدل يقوم المبدل مقام المبدل في من هذه الجهة أيضا. ثم قال فصل آخر في شروط الغسل. الشرط الأول قصد القربة، نية القربة في غسل الميت، لا ريب ولا إشكال في أنه يجب قصد القربة في تغسيلات وغسل الميت، وهذا لا إشكال فيه، عبادة يجب فيه قصد القربة، وذكرنا ذلك في بحث الوضوء مفصلا. لكن كلامنا في أن العبادات هل هي على نسق واحد في قصد القربة أم أنها تختلف من هذه الجهة؟ لا إشكال في أن الصلاة والصيام والحج وغير ذلك غيرهما إنما يجب أن يكون قصد القربة قربة إلى الله خالصا لله تبارك وتعالى، هذا هو المتعين. قصد مراد من قصد القربة هو التقرب بهذا الفعل العبادي إلى الله تبارك وتعالى خالصا ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، فحينئذ هذا لا إشكال فيه. أما العبادات الأخرى كالصدقات الواجبة أو المندوبة أو أعمال البر والإحسان، كل هذه إنما هي محبوبة ذاتا لله تبارك وتعالى، فهل يحتاج إلى ذلك القصد في المقام الذي كان هناك يجري في المقام؟ أم إن محبوبية هذا الفعل بحد نفسه حسنه وذاتا كفى أن يأتي به من دون أن يكون هناك قصد مخالف هو يكون تقربا إلى الله تبارك وتعالى؟ نريد أن نثبت أن غسل الميت من هذا القبيل ليس من أصل من العباد من الصلاة حتى نحتاج إلى ذلك القصد القوي حينئذ، فنقول إن غسل الميت إنما هو لتنظيف الميت كما ورد في الروايات، ورد في تشريع وحكمة غسل الميت لتنظيفه. فحينئذ إذا كانت النظافة بالنسبة إلى ميت حسنة ومطلوبة مطهريته ذاتا مطهريته، فلو أتى بالغسل مكلف من دون ذلك القصد كفى أن يكون متقربا إلى الله تبارك وتعالى. ويمكن الاستشهاد على هذا الأمر بروايات بآيات وروايات نذكرها حينئذ. هذا هو الذي نريد أن نثبته. قال رحمه الله: مسألة إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة. ذكرنا إن هذا مقتضى البدلية ولا يختص في المقام، انسباق البدلية استيعاب العذر هنا إلى حين الدفن، الصلاة إلى حين غروب الشمس في الظهرين وأمثال ذلك، فلو ارتفع العذر يجب الإعادة. انسباق ذلك المنساق من أدلة بدلية التيمم ما إذا كان العذر مستمرا إلى الدفن، وإلا فالمرجع عموم وجوب التغسيل ولا يختص ذلك بالمقام، بل يشمل نظائره كما عرفت مكررا. ثم قال رحمه الله: وتجب الإعادة. وأما وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروج الميت بعده على الأحوط منشأ التردد. لماذا تردد هنا وقال على الأحوط؟ احتمال انصراف أدلة المبدل أن هذا الميت قد اكتمل من حيث البدل، كانت الشروط متوفرة فكان البدل صحيحا ودفن. الآن خرج، الأدلة منصرفة عن أنه يجب المبدل حينئذ، هذا احتمال موجود وصحيح. مضافا إلى احتمال أن المناط بقاء العذر إلى الدفن وقد تحقق، وأما بعد الدفن ويخرج بعد الدفن لا تشمله الأدلة حينئذ أن نأتي بغسل جديد، إنه بقاء العذر إلى تحقق الدفن والمفروض تحقق الدفن، فلا موضوع للغسل بعد الدفن حينئذ. ومن حكاية الإجماع، هذا بالنسبة إلى أنه ينفي أن نأتي بغسل، إلا أن صاحب الرياض رحمه الله ادعى الإجماع على الغسل، هذا هو الذي أوجب التردد في المقام. ومن حكاية الإجماع في الرياض على وجوب الإعادة بعد الدفن، لكن ذكرنا لا يبعد عدم الغسل باعتبار أنه لو خرج يجب دفنه فورا، فإذا يجب دفنه فورا لا مجال لأن يؤتى بغسل أو ببدل وغير ذلك، فحينئذ فورا ثانيا فيلحقه حكم الدفن ابتداء وتكفيه البدلية حينئذ. ثم قال رحمه الله: مسألة الميت يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت. كيفية التيمم؟ هل تكون بيد الحي أم أنه كالغسل أم أنه يكون التيمم بيد الميت؟ قولان. القول الأول أنه لا بد أن يكون بيد الحي، لأنه الذي يباشر في الغسل فلا بد أن يكون مباشرا للبدل أيضا، فهو في المبدل مباشر فلا بد أن يكون في البدل أيضا مباشرا، لأن التغسيل تكليف الحي فيكون بدله أيضا كذلك، فالمبدل والبدل كلاهما يكونان بمباشرة الحي، وقد صرح به كل من تعرض لكيفية التيمم في المقام، قالوا أنه بيد الحي. والقول الثاني أنه يكون بيد الميت، أورد على ذلك الدليل بأنه إنما يتم لو كان الضرب والمسح باليدين خارجا عن قوام التيمم. إذا قلنا الضرب والمسح خارجا عن قوام التيمم القول صحيح، سواء كان بيد الحي أو كان بيد الميت خارجان، هذا الأمر خارج عن قوام التيمم. وإلا إذا جعلناه من قوام التيمم يكون تكليف الحي به إنما يقتضي ضرب الحي بيد الميت، فيكون تكليف الميت أن يأخذ بيد الميت ويضربهما على التراب ويمسح بهما وجه الميت ويديه، هذا هو تكليف الحي، لا أنه هو يمسح وجه الميت ويديه. مع أن المسح بيد الميت أحسن، إذ يد الميت يستوعب اليمنى يستوعب جهة اليسرى من الوجه، واليد اليسرى تستوعب جهة اليسرى من الوجه، بينما بيد الحي لا يمكن ذلك إلا بمشقة. الحي يمسح وجه الميت إلا إذا قلنا بسقوط ذلك في المقام، أنه لا يحتاج إلى اليمنى جهة اليمنى، قلنا بذلك كان هذا الأمر صحيحا، فإنه إذا بيد النائم فإنه لا يحصل إلا بالتكلف والمشقة، إلا أن نقول بعدم وجوب ذلك بالنسبة إلى النائبين. ولعله لذلك يوجب انصراف النص الآمر بالتيمم إلى الضرب انصراف الآمر بالتيمم إلى الضرب بيد الحي، ولعل المشقة التي ذكرناها هو الذي أوجب أنه يقول أن التيمم يكون بيد الحي، لأن فيه مشقة بالنسبة. لكن لا مجال لدعوى ذلك بالنسبة إلى عمومات البدلية، وكيف كان فإنه لا إشكال فيما لو تعذر الضرب بيد الميت أو كان حرجيا انتقل إلى يد الحي. فأولا وبالذات إذا أمكن أن يكون بيد الميت وهو المتعين، وإلا فحينئذ يقوم الحي بضرب يديه ومسح وجه الميت ويديه، والأحوط له أن يكون بهما معا، ولذا قال والأحوط التعدد حينئذ. المسألة الثانية عشرة، الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار، لا يجب الغسل بمسه. تقدم حكم هذه المسألة في الفصول السابقة ولا حاجة إلى الإعادة. ثم قال فصل في شروط شرائط الغسل، وهي أمور: الأول نية القربة على ما مر في باب الوضوء، تقدم تفصيل الكلام في نية العبادات والقربة ونحو المراد من القربة، هناك ذكرناه على تفصيل الكلام، لكن هنا نريد أن نبين شيئا. واحد، لا إشكال ولا خلاف في اعتبار القربة في غسل الميت، بل الأغسال مطلقة كما يقتضيه صحيح ابن مسلم، غسل الميت مثل غسل الجنب، وبما أن غسل الجنب جنابة عبادة فغسل الميت عبادة يجب فيه قصد القربة، هذا لا إشكال فيه. حينئذ فإن إطلاق المماثلة يقتضي اعتبار القربة في غسل الميت كاعتبارها في غسل الجنابة وغير هذا وغيره من الأخبار التي يمكن استفادة ذلك منها، فلا إشكال في اعتبار القربة في غسل الميت. إنما الكلام في أنه قربة على نسق واحد في كل العبادات أم أنها تختلف؟ قربة الصلاة، قربة الصوم، قربة الحج وقربة بعض العبادات، هذه لا إشكال فيه، فنوع خاص تقرب إلى الله تبارك وتعالى مخلصا حينئذ، هذا صحيح. أما الأعمال البر، نأتي يوم كل يوم بأعمال البر، خدمة المؤمن، إعانة المؤمن، كلها نحتاج أن نأتي بالقربة المطلوبة في الصلاة في هذه حتى يقبل من عندنا، أو مجرد حسنه الذاتي الذي قرره الشرع حينئذ يكفي فيه التقرب به إلى الله تعالى. حينئذ القربة المعتبرة في العبادات مطلقة، هل هي على نسق واحد أم تختلف حسب نوعية العبادة؟ ففي الصلاة والصوم والحج ونحوها من العبادات الخاصة، القربة المطلوبة هي إتيانها بداع التقرب والخلوص إلى الله تبارك وتعالى. وفي الصدقات واجبة كانت أو مندوبة، والسعي في قضاء حوائج المؤمنين ونحو ذلك مما هو كثير، داخل تحت إطلاق قوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين أجرا عظيما، هي محبوبة ذاتا، فضل الله المجاهدين، من يجاهد في هذه الأمور يعطيه الله الأجر العظيم، هذا هو أجرا عظيما. وقوله تبارك وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هل يعتبر فيها أن تكون نية قربة مثل نية قربة الصلاة في هذه حتى نجده عند الله، أم يكفي حسنه الذاتي وانتسابه إلى الله كفى في إتيانه ويحصل على هذا التقرب؟ حينئذ وغيرها من الآيات والأخبار الواردة في نفس السياق، فإن الظاهر منها أن إتيان ما هو خير وحسن ومحبوب شرعا نحو تقرب. كل من يأتي بهذه الأمور ويعلم بأنها حسنة شرعا ومحبوبة شرعا وغير ذلك، فحينئذ موجب لترتب الثواب من دون حاجة إلى التمسك بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، نفس العمل هو محبوب شرعا. حينئذ هذا لا حاجة، فيكفي في أمثال ذلك قصد ذات الفعل ويحصل به التقرب إلى الله تعالى، لكن طريق الاحتياط هو قصدهما معا كما في الصلاة وغيرها لتشملها جميع الأدلة الواردة في النية من دون نزاع. غسل الميت من هذا القبيل، فإن قصد نفس حسنه ومحبوبيته الذاتية في كونه نظافة خاصة يكفي في عباديته ونيل الثواب بفعله، لأنه حسنة ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومثل ذلك يجري أيضا في الصلاة وغيرها. إن قلتم إن الصلاة أيضا حسنة فلما لا تقولون بأنه نفس إتيان الصلاة نقبل، لكن إن ذلك صحيح فيما إذا كان قصدنا من الصلاة حسنها متقربا إلى الله كفى، أن يكون قصد حسن الصلاة بل هي أحسن الحسن، نقصد بحسنها التقرب إلى الله كفى هذا المقدار في قصد القربة. ومثل ذلك يجري أيضا في الصلاة وغيرها من العبادات الخاصة، فإنه يكفي في قصد حسنها لأنها حسنة بذاتها بل أحسن الحسن، لكن ذلك إنما يكفي فيها إن كان قصد حسنها قصدا إجماليا للتقرب بها إلى الله تعالى، وإلا فنحتاج إلى انضمام قصد القربة إلى قصد حسنها كما ذكرنا. لكن ما الكلام في أنه عرفنا أنه يكفي إتيان الغسل بهذا الداعي كونه محبوب شرعا نظافة للميت، الحكمة التي ذكرها الإمام الرضا، هذا صحيح. إلا أنه هل في غسل الميت فضل للحي المباشر أم هو فضل للميت أيضا؟ فهما كلاهما يحصلان هذا الفضل، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.